أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول: ومن هنا يبطل وجه آخر. كان الكلام فيما يمكن أن تكون أدلة يعترض بها على الذهاب إلى الإباحة في مورد دوران الأمر بين المحذورين، ويقال بمقتضاها بلزوم الأخذ بأحدهما، تختار أحدهما وتبني عليه، تأخذ به وتلتزم به. ذكرنا جملة من الوجوه بلغت 4. مما تقدم في الرابع يبطل وجه خامس، مضافا إلى شيء آخر نطعم به على هذا الوجه. أما بيان هذا الوجه فحاصله أن يقاس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين. ما نحن فيه احتمال الوجوب والتحريم في الشيء الواحد الذي نسميه بالدوران بين المحذورين، يقاس هذا على ما تعارض فيه الخبران. لكن إذا دل الخبران أحدهما على الوجوب والآخر على التحريم، أو فقل أحدهما على الأمر والآخر على النهي، وظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، فإنه في بعض الأخبار العلاجية التي تعالج التعارض يذكر السائل، يقول: يرد علينا في الشيء الواحد خبران أحدهما يأمرنا به والآخر ينهانا عنه، فماذا نصنع هنا؟ يقول الإمام عليه السلام: تخير، تختار واحد تأخذه. والتخيير يعني عبارة عن أن تختار، تنتقي أحدا أو واحدا منهما بخصوصه فتبني عليه وتلتزم به. وهذا ينافي ما تقول من الإباحة، تبني على الإباحة، لا، تختار واحد منهما فتبني عليه. هكذا ورد هناك في تعارض الخبرين بالأمر والنهي أو الوجوب والتحريم. نقول موردنا أيضا فيه تعارض احتمالي الوجوب والتحريم وتصادمهما، لكن هناك كان منشأ التصادم مجيء الخبرين بهما، هنا منشأ التصادم شيء آخر، لم يجئ خبران، فقدنا الدليل رأسا، وكان عندنا مناشئ احتملنا منها التحريم واحتملنا منها الوجوب أيضا. يقول: القياس يكون بعد دعوة أنه لا خصوصية لكون تصادم الاحتمالين في مورد أخبار العلاج تلك التي حكمت فيه بالتخيير، لا خصوصية لكون التصادم ناشئا من مجيء الخبرين وتعارضهما، وإنما المدار على ذات تنافي الاحتمالين وتصادمهما. وإذا كان كذلك يمكن حينئذ أن يتعدى إلى ما نحن فيه مما فيه تصادم هذين الاحتمالين. إذن بعبارة أخرى، تنافي الاحتمالين وتصادمهما وتمام الموضوع في تلك الأخبار العلاجية للحكم بالتخيير. وأما كون التنافي ناشئا من التعارض فليس دخيلا في موضوع هذا الحكم. هكذا ندعي، وهذا نوع من تنقيح المناط. وتنقيح المناط ما هو؟ ليس أن تجلس جانبا وتفكر هل العلة كذا هل العلة كذا، وهذا غايته أن تصل بعقلك للعلة ويكون قياسا. ولكن تنقيح المناط يكون مبنيا على تشخيص الملاك والعلة أو الموضوع، باعتبار أن العلة تتبع الموضوع وتكون موجودة في الموضوع من حيث ظهور اللفظ. يعني قد لا يكون هذا ظاهرا لأول وهلة مثلا، لا يتلقى بسهولة، يمكن أن تجمع قرائن من هنا وهناك في الخبر حالية مقالية لتستدل من ذلك على أن موضوع هذا الحكم هو كذا. سبأي وجه هذا لا أدري كيف يفسره المستدل هنا، لكنه يدعي أنه لا خصوصية للتكافؤ، وإنما قال تخير، لا خصوصية للتعارض، وإنما قال تخير من جهة تصادم احتمالي الوجوب والتحريم، وأنك من جهة أحدهما لابد أن تفعل، من جهة الآخر لابد أن تترك ولا تستطيع أن تجمع، فقال تخير مثلا. بناء على هذا نقول في محل كلامنا هناك أيضا تصادم احتمالي الوجوب والتحريم، فبعد تنقيح هذا المناط وتشخيص ما هو موضوع الحكم، وكون هذا الموضوع موجودا في المورد الآخر، يتعدى من مورد الخبر إلى المورد الآخر، ويقاس المورد الآخر بمورد الخبر، فيكون الحكم فيما نحن فيه أيضا هو لزوم تخير أحد الاحتمالين والأخذ به والبناء عليه، لا البناء على الإباحة كما قلت. هذا القياس يقول باطل، ظهر بطلانه مما تقدم، وذلك أننا ذكرنا في الوجه السابق أن دليل وجوب الالتزام يدل على وجوب الالتزام بحكم الله، لا يقول يجب الالتزام بشيء بخصوصه، يقول ما كان حكم الله وجب الالتزام به. فإذا فرضنا العلم بأحد حكمين أنه هو الحكم الواقعي، وجب حينئذ الالتزام به بخصوصه، وإذا لم نعلم إلا أنه أحدهما على الإجمال هو الحكم الواقعي، فلا يجب إلا الالتزام الإجمالي، نلتزم بالواقع كما هو. وإن شئت قلت كما قلنا هناك، إذا علم به إجمالا التزمنا به على إجماله، وهذا ممكن، لكن إذا علم به تفصيلا فيكون وجوب الالتزام به تفصيلا لازما للعلم التفصيلي بالحكم بخصوصه بعد ضم الكبرى كما قلنا. تعلم أولا أن هذا حكم الله، هذا بخصوصه حكم الله، وتضم إليه كبرى يجب الالتزام بحكم الله، فتنتج يجب الالتزام بهذا بخصوصه، فالالتزام بحكم بخصوصه لازم للعلم التفصيلي بكون أحد الحكمين أو كون حكما من الأحكام هو حكم الله بخصوصه بعد ضم تلك الكبرى، وهنا لم يتحقق هذا اللازم، لأني لم أعلم تفصيلا في محل الكلام أنه ماذا يجب أو يحرم، وإنما علمت إجمالا أنه إما واجب وإما حرام، فلا أستطيع أن أضم إلى كبرى يجب الالتزام بحكم الله صغرى هذا حكم الله تفصيلا، وإذا لم أستطع هذا فلا يثبت الملزوم، لا يثبت اللازم، لازم إذا لم يثبت هذا الملزوم فلا يثبت لازمه، وهو وجوب الالتزام بهذا بخصوصه بشيء بخصوصه. هذا قد تبين مما ذكرناه سابقا. وثانيا هذا الذي ذكرته لهذا القياس وادعيت أنه تنقيح المناط وأن مناط الحكم وموضوع الحكم في الخبر العلاجي هو الاحتمالان، احتمال الوجوب والتحريم المتصادمان، ولا دخل لتعارض الخبرين فيهما في هذا الموضوع والمناط، هذا يمكن منعه ورده، وذلك بأن يقال إن حكم الشارع في أحدهما أو بالأخذ بأحدهما بالخصوص هذا ليس وجهه ما توهمته منه أن الموضوع هو مطلق تنافي الاحتمالين، حتى تقيس عليه مسألتنا وتقول هنا أيضا تنافى الاحتمالان فيؤخذ بأحدهما، بل يقال إن الموضوع والمناط هو أن الشارع قد أوجب في الأصل وبمقتضى أدلة اعتبار كل خبر واجد لشرائط معينة، لشرائط الحجية، والمفروض في التعارض أن كلا الخبرين واجدان لهذه الشرائط، ففي الأصل وبمقتضى أدلة الاعتبار والحجية قد حكم الشارع بلزوم الأخذ بكل من الخبرين بخصوصه، كل خبر حجة يجب الأخذ به، هذا حجة خذ به بخصوصه، ذاك حجة خذ به بخصوصه، ففي الأصل هكذا بمقتضى للاعتبار، لكن لما تعارضا على وجه لا يمكن التوفيق والجمع بينهما، أحدهما يأمر والآخر ينهى، فلم يمكن حينئذ الأخذ بكل منهما بخصوصه، التزم بالوجوب يتنافى مع الالتزام بالتحريم، لا يمكن هذا، حينئذ حكم بالتخيير وتنزل إلى التخيير بمعنى اختر واحدا بخصوصه والتزم به، من باب أنه هو الممكن في هذا الفرض، فالأصل وبمقتضى دليل الاعتبار أن كل منهما يجب أخذه بخصوصه، فلما تصادما وتنافيا ولم يمكن الأخذ بكل بخصوصه تنزل إلى الممكن وهو الأخذ بواحد منهما بخصوصه. هذا إذا كان هو موضوع الحكم في الخبر العلاجي ومناط ذلك الحكم، فالقياس يكون مع الفارق، لأنه كما قلت لك دليل الحجية دال على لزوم الأخذ بكل خبر من الخبرين بخصوصه، ثم تنزلنا مع عدم إمكان الأخذ بكل منهما إلى الأخذ بواحد بخصوصه لأنه هو الممكن، حذرا من أن تتركهما جميعا، هذا هو الممكن الآن. وأما ما نحن فيه فدليل وجوب الالتزام لم يدل كما قلنا سابقا على وجوب الأخذ بواحد بخصوصه والالتزام بواحد بحكم بخصوصه، ليس في دليل الالتزام أنه يجب الالتزام بحكم بخصوصه، وليس فيه إلا أن ما كان حكم الله وجب الالتزام به، وإذا كان حكم الله قد علم بالتفصيل وكان هذا بخصوص حكم الله ضممنا إليه كبرى يجب الالتزام بحكم الله، وكانت النتيجة وجوب الالتزام بهذا بخصوصه، ولكن إذا لم نعلم إلا إجمالا بأن أحد هذين هو حكم الله فيضم الصغرى إلى الكبرى ويقال أحدهما حكم الله وحكم الله يجب الالتزام به، فينتج وجوب الالتزام بأحدهما يعني على إجماله لا بأحدهما بخصوصه، واضح كيف؟ على إجماله بالواقع على ما هو عليه لا أكثر، وهو ممكن وهو حاصل ولا يتنافى مع الالتزام بالبراءة ظاهرا كما كنا ذكرنا سابقا. وهذا الذي ذكرناه من الأخذ بأحد الخبرين بخصوصه بمقتضى أخبار العلاج الذي جعلناه على القاعدة، وأنه في الأصل كان ينبغي الأخذ بهما، فلما تعذر أخذ بواحد تنزلا إلى الممكن. هذا الذي ذكرناه هو تكليف شرعي في المسألة الأصولية، وهو غير التكليف المعلوم تعلقه إجمالا بالفعل أو الترك، يعني الذي هو الحرمة أو الوجوب في محل كلامنا. عبارة أخرى، نفس مسألة تعارض الخبرين فيها جهتان، عندما يتعارض الخبران واحد يأمر بالشيء واحد ينهى، جاء خبر يقول مثلا أكرم زيدا، خبر آخر يقول يحرم إكرام زيد، أو إذا أردت كما ذكرنا مثالا سابقا خبر يقول صل رد أيها المصلي إذا سلم عليك فرد السلام، خبر آخر يقول أيها المصلي إذا سلم عليك فلا ترد السلام، واحد يأمر واحد ينهى. هذه الواقعة التي تعارض فيها خبران أحدهما يأمر والآخر ينهى، واقعة ذات جهتين، من جهة مسألة أصولية ومن جهة مسألة فقهية فرعية. أما الجهة التي هي بها مسألة أصولية فهي جهة أن هناك خبرين ثبت بالأصل حجيتهما وشمول دليل الاعتبار لهما قد تعارضا الآن ولا يمكن التوفيق، ونحن لا ندري ماذا نصنع وبأي منهما نأخذ، أو أصلا نأخذ بواحد أو نتركهما نرجع إلى شيء آخر الأصل مثلا، أو ماذا نصنع. هذه مسألة تتعلق بالأصول لأن عبارة أخرى عن، والسؤال فيها عبارة أخرى عن السؤال حول ما هو الحجة فعلا. كيف في أصل مسألة حجية الخبر تسأل ما هو الحجة؟ خبر، الخبر حجة أو لا؟ وما هو الحجة استقلالا يعني ومن دون معارض؟ هو الذي مثلا بوصف العدالة، بوصف الوثاقة، ماذا؟ الآن في ظرف التعارض صحيح فرغنا سابقا عن أن الحجة هو خبر العدل مثلا، الآن مع تعارض خبري عدلين لا ندري ما الحجة منهما بالفعل، وإن علمنا ما الحجة منهما بالشأن، شأنان وبغض النظر عن فرض التعارض العدل خبره حجة، فهذا حجة وذاك حجة، لكن الآن مع التصادم والتعارض لا يدرى ما الحجة بالفعل هذا أو ذاك، أو أن الحجة شيء آخر مثلا. فالسؤال هنا أيضا عن الحجة، والمسألة أصولية، فالرواية الواردة بحكم التخيير بين أحد الخبرين لا بين أحد الحكمين، تخير أحد الخبرين المتعارضين بالمناط الذي ذكرنا أو احتملنا، إنه كان الأصل أن تأخذ بهما من باب العمل بالمسألة الأصولية والأخذ بالحجة، الآن تعذر فخذ بواحد، تخير واحدة منهما وخذ به. هذه الرواية الواردة بهذا الحكم، هذه واردة بحكم في مسألة أصولية، حكم أصولي، خذ هذا يعني هذا حجتك فعلا، مسألة أصولية حكم أصولي. ومحل كلامنا في دوران الأمر بين المحذورين هو في مسألة فرعية فقهية، إذا علمت إجمالا أن العمل المعين من عمل المكلف مثل رد السلام على المصلي هو واجب أو حرام؟ كان هذا بمعنى دوران الأمر بين المحذورين في الشيء الواحد في العمل الواحد. وهذه مسألة فقهية فرعية تشبه من مورد الخبر شقا آخر ووجها آخر في تلك المسألة، وهو بعدما فرضنا أن الخبرين جاء أحدهما يقول رد السلام والآخر يقول لا ترد، هذا الشق الآخر هو المسألة من جهة حكم رد السلام. رد السلام ماذا حكمه؟ لا الخبران المتعارضان ما حكمهما؟ رد السلام ما حكمه؟ يؤخذ بالوجوب، يؤخذ بالتحريم، بالإباحة، ماذا؟ هذه الأخبار لم تقل. التخير الذي قالته ليس التخير بين رد السلام وبين ترك الرد، وإنما هو التخير بين الخبرين. وفي المسألة الأصولية فموضوع تلك الرواية العلاجية المسألة الأصولية وتعارض الحجتين، وموضوع مسألة الدوران بين المحذورين مسائل فرعية وتعارض الاحتمالين في العمل الفرعي، عمل المكلف، وأحدهما غير الآخر، ولا يصح أن يقاس أحداهما بالأخرى ويقال مثلا إنه من ما دل على التخيير بين الخبرين نستفيد حكم تعارض وتنافي احتمالي الوجوب والتحريم، فإن هذا قياس مسألة أصولية فرعية بمسألة أصولية، والفرق بينهما كبير. هذا هو الوجه الثاني. ثم يقول بل لولا النص في المسألة الأصولية، هذا الرجوع إلى ما أبداه من الوجه لتوجيه الخبر الدال على التخيير. لماذا دل على التخيير؟ بأي مناط؟ ما موضوع الحكم بالتخيير؟ قال بمناط أن الأصل من حيث دليل الاعتبار وجوب الأخذ بهما، فجاء دليل التخيير يقول حيث تعذر الأخذ بهما خذ بواحد. الآن يقول هذا مسألة خذ بواحد يمكن أن نقول به ولو لم يكن خبر التخيير، بل بالبناء عليه من الوجه المتقدم. في الوجه المتقدم ماذا قلنا؟ قلنا الأصل بحسب دليل الاعتبار الأخذ بهما جميعا، لما تعارضا ولم يمكن، هنا ماذا قلنا؟ جاء الخبر ليقول تخير لأنه الممكن، نقول اترك جاء الخبر، نحن نقول لما تعارضا ولم يمكن الأخذ بهما نتنزل إلى الممكن، وإن لم يكن خبر يقول بالتخيير تخيير أحدهما، نتنزل إلى الممكن ونقول كان ينبغي أن يؤخذ بهما كل بخصوصه، الآن هذا غير ممكن فيتنزل إلى الممكن ويؤخذ بواحد بخصوصه. واضح؟ لأن الحجة فعلا أحدهما ودائرة بينهما، وتركهما جميعا ترك للحجة، فلابد من الأخذ بواحد ما دام لا يمكن الأخذ بهما، لأن تركهما جميعا ترك للحجة، لكن الأخذ بواحد فيه على الأقل احتمال أن تكون قد أخذت بالحجة، وهو غاية الممكن مع عدم إمكان الأخذ بهما. إذن هذا هو الوجه وهذا هو المناط في هذا الحكم، سواء لحكم التخيير الوارد في خبر العلاج أو لحكم التخيير ولو من دون خبر العلاج، هو كان يقتضيه القاعدة في المقام هذا. ثم يقول في الفرق بينما ذكر وبينما نحن فيه، إنه فيما نحن فيه يكون التصادم بين الاحتمالين في المسألة الفرعية والدوران بين المحذورين في عمل المكلف كمكلف على وجه العموم، لا خصوص مثلا خصوص المجتهد كمسألة أصولية في عمله هو من حيث مشكلة التعارض، هذا بخلاف ذاك، فإنه هنا لا تكليف بالالتزام إلا بما هو حكم الله واقع، عين الفرق الذي أبديناه، وبما صدر عن المعصوم واقع، هذا يجب أخذه والالتزام به. وقد عرفت أن هذا حاصل من غير حاجة إلى القول بأخذ واحد بخصوصه والالتزام به، لأن أستطيع، هذه خصوصية الموافقة الالتزامية التي قلناها سابقا، نستطيع أن نلتزم بالواقع على ما هو عليه من إجمال، وإن كنا لا نستطيع أن نوافق الواقع على ما هو عليه من إجمال إلا بعمل الطرفين في الموافقة العملية، لكن في الالتزام ألتزم أعقد القلب على ما هو الواقع على الإجمال، فهذا ممكن. وإذا شئت أن تسميه بالاحتياط في الالتزام، هذا نوع احتياط في الالتزام، قال يجب الالتزام وهنا حكم شرعي فيجب الالتزام به، لكن غير معروف بخصوصه فيحتاط بالالتزام له على إجمال مثلا. المهم هذا حاصل هنا من غير حاجة إلى القول بلزوم الأخذ بواحد بخصوصه والالتزام به، بل ولا دليل على لزوم الأخذ بواحد بخصوصه والالتزام به. هذا هو الوجه إذن في الحكم بالتخيير في مورد التعارض، وهو غير مسألتنا، والموضوع له غير الموضوع في مسألتنا، والفرق قائم ولا يصح القياس. الآن يريد أن يشير إلى هذا الوجه من بعض الأخبار. ماذا قلنا؟ ما هو الوجه؟ أن الأصل أنهما حجة يجب الأخذ بهما، أي التعبد بهما، امتنع ذلك بالتعارض فوجب التعبد بأحدهما، الأخذ بأحدهما، التنزل إلى هذا الممكن. يقول يشير إلى هذا أخبار واردة في باب التسليم للأئمة عليهم السلام، ولما يرد عنهم جاء في هذه الأخبار ما يدل على أن التسليم يساوي التعبد بالحجية والاعتبار، فإن من تلك الأخبار ما جاء في التوقيع المعروف لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، الذي ظاهره أنه لابد أن تقبل بما يجيئك عنا من طريق الثقات بالطرق المعتبرة، يعني لابد أن تسلم لما ينسب إلينا من خلال الطرق المعتبرة، ولا عذر لأحد في التشكيك. فالتسليم لنا، وهذه الأخبار مصنفة في باب التسليم لما يرد عن الأئمة، التسليم لنا عبارة أخرى عن قبول الحجة، ما قلنا إنه حجة من الطرق، فقبوله تسليم لما يرد عنا، يعني هو عبارة أخرى هذا التسليم عن التعبد بحجيته والعمل بمقتضى حجيته. واضح كيف؟ هذا خبر من هذه الأخبار، وهذه العبارة، عبارة التسليم التي بين معناها ومصداقها في مثل هذه الأخبار، وهو أن تتعبد بحجيته وتأخذ به من باب أنه معتبر، تسلم له لأنه طريق معتبر عنا، هذه العبارة، عبارة التسليم بهذا المعنى، هي المستعملة في خبر العلاج، في أخبار العلاج، غير خبر اللي قدمناه أخبار أخرى للعلاج جاء فيها ذكر التعارض، فقال عليه السلام: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، مقترنا بالتخيير. ما معنى الأخذ بأي واحد من باب التسليم؟ يعني من باب التعبد به والتسليم للأئمة ولما جاء عنهم باعتباره طريقا معتبرا على ما فسر في تلك، لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا اللي قلنا إنها مصنفة في معنى وباب التسليم لما يجيء عن الأئمة. إذا من ضم هذا إلى ذاك نفهم أن الوجه في التخيير بأيهما أخذت هو التسليم، والتسليم هو التعبد بمقتضى حجيته، فيتضح لك حينئذ هذا الوجه. هنا عندما قال في الخبر الذي يأمر والآخر الذي ينهى خذ بواحد منهما تخير، كان المقصود سلم لواحد، تعبد بواحد. بعد أن لم تستطع التعبد والتسليم لنا من خلال التعبد والتسليم بهما لعدم إمكان الجامع، فسلم وتعبد لنا بواحد بالتسليم والتعبد بواحد منهما، فإنه هو الممكن حينئذ. هذه الأخبار يمكن أن تشير إلى هذا الوجه، وهذا وين؟ ومسألة دوران الأمر بين المحذورين في المسألة الفرعية أين؟ هذا ليس كذلك، الفرق بينهما كما بينا واضح. قال: ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية الدال يفترض كأنه في نسخة دال، بل الدال أحدهما على الأمر والآخر على النهي، كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين، بعض الأخبار العلاجية التي قالت تخير بين المتعارضين موردها كان أحدهما يأمر والآخر ينهى، فهذا يقاس بذاك، ويقال هناك تنافى وتصادم احتمالا الوجوب والتحريم، وهنا كذلك، ويلغى خصوصية كون التصادم ناشئة من التعارض. فأولا يكون جوابه أنه قد ظهر لك الفرق مما تقدم، وذلك باعتبار أنه فيما تقدم قلنا مع العلم بأحد الحكمين لا يجب إلا الأخذ بالحكم الواقعي كما هو، وأما الأخذ بواحد بخصوصه فمن لوازم العلم بالحكم تفصيلا بعد ضم كبرى وجوب الالتزام إليه، فمع عدم اللازم مع عدم الملزوم ينتفي اللازم، والملزوم منتف لا علم تفصيلي فينتفي لازمه وهو وجوب التعبد بخصوص. هذا المقدار ظهر مما تقدم، لكن يضاف هنا هذا وهو قوله: ولا يمكن أن يقال إن المستفاد منه بتنقيح المناط وجوب الأخذ بأحد الحكمين، يعني وإن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل آخر، وإن لم يكن هذان الحكمان نشأ التصادم بينهما من جهة تعارض الخبرين الدالين عليهما.
المستفاد من التعارض يقصد
كيف؟
إن المستفاد منه يقصد
لا يمكن أن يقال المستفاد منه من تعارض الخبرين، يعني بلى لا، ما هو كما هو مورد بعض الأخبار الواردة من بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين، لا يمكن أن يقال إن المستفاد منه بتنقيح المناط وجوب الأخذ بأحد الحكمين إذا تصادما ولو لم يكن تصادهما ناشئا عن تعارض الخبرين، وإن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر، فإنه يمكن أن يقال في جواب هذا الذي تقوله مستفاد كذا إن الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ بأحدهما هو أن الشارع أوجب الأخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشروط الحجية بمقتضى دليل الحجية والاعتبار، لكن لما تعارضا ولم يمكن، فإذا لم يمكن الأخذ بهما معا فلا بد من الأخذ بأحدهما. هذا هو المناط والموضوع، وهذا ليس هو المناط والموضوع فيما نحن فيه، بل هاتان أصلا مسألتان مختلفتان. لذلك يقول وهذا تكليف شرعي في المسألة الأصولية في تعارض الحجتين وفي تحديد ما هو الحجة بالفعل منهما، غير التكليف المعلوم تعلقه إجمالا في المسألة الفرعية بواحد من الفعل أو الترك، مثل نفس ما جاء في هذين الخبرين من رد السلام لا ترد السلام، افعل رد السلام اترك رد السلام، يجب يحرم، هذه مسألة، وتعارض الخبرين مسألة، وقوله تخير مرتبط بهذه الثانية وهي أصولية، وأما تلك فرعية، وما نحن فيه مثل الفرعية هناك، فلا يجوز أن يقاس هذه الفرعية بتلك الأصولية ويعطى حكمها لها. لذلك يقول ولولا النص، بل خلصنا، بل هذا ترق من جعل الوجه هو كذا، عندما قال فإنه يمكن أن يقال إن الوجه كذا، يقول إن الوجه كذا، هذا توجيه بلحاظ خبر التخيير، يعني في الأصل يجب الأخذ بهما بدليل الاعتبار، لكن لما لم يمكن جاء دليل التخيير ليقول خذ بالممكن واختر واحدا والتزم به. لأن نقول بل ولولا النص الحاكم هناك بالتخيير، لو لم يكن خبر هناك يدل على التخيير أمكن القول بالتخيير من هذه الجهة، من هذا الوجه نفسه، من جهة أنهما في الأصل حجتان جامعتان لشرائط الحجية، يجب الأخذ بكل منهما، فلما تعذر ذلك وامتنع بسبب التعارض والتنافي نتنزل إلى الأخذ بواحد لأنه الممكن، وإلا فاللازم أن نطرحهما مثلا، وهذا فيه طرح للحجة، نقول بهذا الوجه من دون حاجة إلى خبر التخيير، وهذا بخلاف ما نحن فيه، لأن هذا الوجه هناك مبني على ما، على أن الشارع بالأصل أوجب الأخذ بكلين، هذا خبر عدل خذه، هذا خبر عدل خذه، هنا ما في بدليل التزام ما يقول خذ هذا خذ هذا، هناك بدليل التزام ما يقول كل حكم لله يجب الالتزام به إذا تم الدليل، كل حكم حكم الله يجب الالتزام به، فكيفية الالتزام تتبع كيفية إحراز الحكم، فإذا أحرزناه بالإجمال التزمنا به إجمالا، وإذا وأما التزامنا به على التفصيل وبخصوصه فتابع ولازم للعلم به تفصيلا وهو مفقود، فكيف يثبت مع عدمه؟ لذلك يقول بخلاف ما نحن فيه إذ لا تكليف إلا بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة، خذ بحكم الله الواقع فقط لا بهذا وبذاك، ها قد يجيء في ذلك إذا كان هنا خذ بحكم الله الواقعي، طيب ليش هناك خذ بهذا وخذ بذاك؟ هناك أيضا يجب الأخذ بحكم الله الواقعي وبالحجة إليه، ها إلا أن تقول بالسببية، هذا قيامه سبب لحدوث مصلحة في متعلقة وذا قيامه سبب، فإذا تعارضا كان من باب تزاحم المصلحتين، هنا تقول يجب هذا ويجب ذاك، يجب الأخذ بهذا ويجب الأخذ بذاك، لما تزاحم ولم يمكن نتنزل إلى الممكن وهو واحد، أما على الطريقية فهناك حكم واحد وكل منهما طريق إلي، وليس هناك تكليف بالأخذ بكل واحد منهما من الخبرين، بل الأخذ بما هو حجة على الواقع. والقاعدة مختلفة، وهذا نبينه لاحقا، وهو قوله هذا الوجه يمكن أن يناقش فيه، عبارته هذا الوجه وإن لم يخلو عن مناقشة أو منع. ناظر إلى هذا، ألفت نظرك إليه على الإجمال. إذن بخلاف ما نحن فيه، إذ لا تكليف إلا بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقع، هو الأخذ والالتزام بما صدر واقعا حاصل على الإجمال من غير حاجة إلى الأخذ بأحد ما بالخصوص. ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه أن الأصل أن تأخذ بكل لحجيته واعتباره، فمع عدم الإمكان للتعارض يتنزل إلى الممكن والأخذ بواحد. يشير إليه قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار، أخبار التعارض، أخبار العلاج، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، بأيهما أخذت وسعك، يعني أنت مخير في ساعة، لكن عبر بأن هذا التخير هو من باب التسليم. ما المقصود بالتسليم؟ وقوله عليه السلام من باب التسليم إشارة إلى هذا الوجه، إلى المعنى، إلى أنه لما وجب على المكلف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمة عليهم السلام، يعني التعبد بها، الأخذ بها تسليما تعبدا، الأخذ بها من باب أنها حجة، لما وجب ذلك وكان التسليم، اقفز معي قليلا، لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا، وجب التسليم لأحدهما مخيرا في تعيين هذا الواحد منهما، لأن هذا هو الممكن. ما معنى التسليم؟ قال من باب التسليم معناه إشارة إلى أنه لما وجب على المكلف التسليم لجميع ما يرد بالطرق المعتبرة، يعني إذن التسليم هو التعبد بحجية الحجة، صحيح؟ طيب، من قال إن المقصود من التسليم هو هذا المعنى؟ يقول كما يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة عليهم السلام، منها قوله لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. هذا من جملة الأخبار الدالة على لزوم التسليم لما يرد على الأئمة. لكن كيف يكون التسليم في المورد بحسب هذا الخبر؟ يكون بالتسليم لخبر الثقة. فالمقصود من التسليم التسليم لخبر الثقة، التعبد به، القبول بما يرد عنهم من الطريق المعتبر. عبارة التسليم بهذا المعنى هي التي استعملت في أخبار العلاج، وحكم معها بالتخيير، بأيما أخذت من باب التسليم وسعك. إذن التخيير في مثل ما جاء يأمرنا والآخر ينهانا هو من باب هذه القاعدة، كان يجب التسليم لهما والتعبد بهما، لما امتنع للتعارض يتعبد بواحد لأنه الممكن. هذا هو الوجه الذي ذكرناه، وهذا إشارته من هذه الأخبار، والحمد لله رب العالمين.